فكرة هذا الدرس يعني بدأها الأخ أستاذ الشيخ جزاه الله خير، واخترنا موضوع مادة الفقه بالذات، لأن الفقه يعني أولا نحن بحاجة إليه، وقليل من الدروس ما يعني يكون موضوع الفقه، والحمد لله موضوع العقائد يعني قد درس ويدرس في أماكن كثيرة، وكذلك كتب الجمعة تعرض لها أيضا اتساع موضوع الفقه اتساع كبير، ثم صلته بفهم الدين، وذلك أن الفقه وهو العلم بالأحكام العملية في الشريعة طبعا ينتظم حياة المسلم من بداية بالطهارة ونهاية ب يعني كل معاملة سواء سياسية أو مالية أو اقتصادية أو تعلق بنظم الحكم أو يعني بكل نشاط الإنساني على ظهر هذه الأرض، إذا استثنينا طبعا موضوع العقائد. ثم هو يتصل ب يعني علم أصول الفقه، وأصول الفقه مادة أساسية في الحقيقة لفهم الدين، ولا يمكن أن يفهم الدين فهما صحيحا إلا عن طريق هذا، لأنها أصول يعني هي تعصم من الوقوع في الخطأ في الاجتهاد، ويشبهوها بعلوم القواعد قواعد اللغة، فكأن قواعد اللغة أسمى من الوقوع في خطأ اللغة، فكذلك أصول الفقه يعني أسمى كذلك من الوقوع في خطأ الاجتهاد. لا نقول ما نعلم أن الإنسان الذي مجتهد معصوم يعني أنه يخطئ، ولكن على كل حال الخطأ وارد، لكن من يعرف أصول الفهم وأصول الفقه اللي هي عبارة عن أصول الفهم فلا شك أن يكون خطأ في الاجتهاد قليل. الأمر الآخر أن كثير من الناس تهجم في هذا الباب بدون علم وبدون دراسة، مما يعني يعرضهم ويعرض من يأخذ عنهم العلم إلى خطأ جسيم. الأمر الآخر، الأمة في حاجة إلى يعني منهج عملي ليخرجها من واقعها هذا، ومشكلات في كل يوم تتجدد لهذه الأمة، ولا بد أن يكون في الأمة فقهاء، لا في أن يكون فيها يعني عباد ومؤمنون وناس معتقدون، هذا لا يكفي. يعني سلامة العقيدة لا شك أنه مطلوب، وسلامة الإيمان والخلق مطلوب، لكن البصيرة العملية كذلك مطلوبة. فلا في مثلا أن نقول يجب أن نعود إلى كتاب السنة، وكتاب السنة هي أصل الدين، ونعود إلى الله تبارك وتعالى، لكن دائما نسأل كيف العودة، من أين نبدأ، كيف نصلح واقعنا الاقتصادي واقعنا السياسي واقعنا الإداري واقع الأمة. تجد الناس حتى إذا يقوم سلم واحد متدين مثلا أي يعني دائرة أو أي مصلح من المصالح يطلع شيء، فتعالى تصلح لنا مثلا الله نظام البنوك أو نظام التجارة أو هذا الأمر، تجد أنه مدام ما عنده خلفية في الفقه يصير توريطة للمسلمين، وكثير من المسلمين وصلوا إلى مناصب كثيرة لكن لما ما كان عندهم يعني الفقه العملي والقواعد العملية لتطبيق الدين يتوخذوا، عارف الإسلام بس كيف المنهج العملي. وللأسف أن كثير من أهل العقيدة الصحيحة يعني السلفيين تجدهم مقصرين في هذا الجانب، فمسائل الإيمان ومسائل العقيدة والرد على الشبهات وفي المعتقد موجودة، لكن المسائل الفقهية العملية غير موجودة. وقد يكون هناك ناس غيرهم لا يحملون العقيدة الصحيحة ولكنهم بارعين في مسائل الفقه والاطلاع على أقوال أهل العلم في هذه المسائل، فبالتالي هم يتصدرون الفتية ويتصدرون كذا وصول من الجامعة، وقد يكون يعني عدم سلامتهم في العقيدة يدفعهم إلى تبرير يعني أحكام الجاهلية وإلباسها لباس الإسلام، وهذا خطر، وهذا الواقع الآن اللي احنا قاعدين نشاهده أنه يجازف ناس يبررون أي واقع خاطئ، يجيبوا له فتاوى من الفتاوى العلماء قديما أو يلبسونها تلبيس حديث ويخرجوا على الناس، وهذا في غاية الخطوة. ففقه الفروع العملية للدين أمر مطلوب. أيضا وجدنا أنه بدء يعني طبعا عندنا الفقه الآن، فقه بني على أساس المذاهب الأربعة، وفقه نقدر نقول فقه بني على نظام الحديث وعلى نظام المقارنة بين المذاهب واختيار الرأي الذي يراه صاحبه راجح. وهذا طبعا الذي يتصدى لمثل هذا النوع الثاني لابد أن يكون عالم مجتهد ملم بما عليه العلماء، كما كان مثل الشاني مثل الواحد مثل الإمام الشوكاني مثل الصنعاني، يعني علماء جيدين مجتهدين، ولذلك جاءت كتبهم مشروحهم. يعني مثلا صنعاني في شرحه لبلوغ المرام، والشوكاني في شرحه لمنطق الأخبار، يعني كانوا علماء مزيدين بالفعل. هذه طبعا كتب مختارات حديثية مؤلفة على باب الفقه، فكان أفاد الناس كثير بهذا، وعلى منهجهم مثلا جاء صديق حسن خان وشرح كتاب الدرر البهية للشوكاني، وجاء أقل منهم درجة ما يصل إلى العلم يعني المشاهد، ولكنه مشى على فقه سمع فقه السنة اللي هو للشيخ سيد سابق في كتاب المشهور فقه السنة. احنا اخترنا على كل حال كتاب يسير على فقه المذهبي، وهو فقه الحنابلة، كتاب لأحد المتأخرين. وهذا الكتاب لأنه أول شيء مختصر، ثم محقق الأحاديث التي فيه، وبالرغم من اختصاره إلا أن في حشد هائل من الأحاديث، فيه 3000 حديث، نحو 3000 حديث، وقد حققه. طبعا هو أفضل كتاب هو دليل الطالب، وهذا ألفه عالم من أهل فلسطين في قبل 200 سنة تقريبا من أهل بكرة، وجاء أحد علماء الرس في نجد وهو الشيخ إبراهيم مويان، فأدخل عليه الحديث التي تسنده، ثم هو سماه منار السبيل في شرح الدليل، ثم جاء الشيخ ناصر ويعني نبث من واقترى عليه صاحب مكتب الإسلام اللي هو زهير الشاويش أنه يخرج أحاديث، وذلك أن المذهب الحنبلي هو المذهب الذي لم يعني له كتب الفقهية وما خرجت أحاديثه يعني وحققت التحقيق الصحيح. فالحنفية عندهم نقص الراية للزيلعي، والشافعية عندهم ترخيص الحذير لابن حجر، وجاء الشيخ ناصر ظل خير يعني خدم المذهب الحنبلي خدمة جليلة بتحقيقه لحديث منار السبيل. يعني هذا الكتاب وإن كان فقه حنبلي إلا أنه يعني سلاسته وترتيبه، أول بيعطينا الصورة الواضحة خاصة أنه يستند إلى الدليل ونعرف الدليل كان صحيح أو ضعيف، ثم في دراستنا إن شاء الله سنعود إلى الفقه المقارن اللي هي موسوعة أكبر من شوية مثل المغني لابن قدامة، ونرجع كذلك لآراء المذاهب الأخرى في المقارنة وفي النقاش إن شاء الله، حتى تتسع يعني الأمر والمدارك، نعرف أي مسألة نمر عليها، وخاصة من المسائل الخلافية الأساسية نعرف أقوال العلماء فيها، وإن شاء الله نصل إلى ترجيح في هذه المسائل. عندنا اقتراح نعرضه بالنسبة ل يعني درس. أولا نحن نبي الدرس لعدد محدود من طلاب العلم علشان يأخذ كل واحد حظه في النقاش وفي الإدلاء في دلو فيها، هذه واحد. نبي من يحضرون، أي الناحية الثانية أن من يحضرون يعني يلتزمون بالحضور، علشان يعني تعم الاستفادة منها، لأنها درس متواصل سينبني شيء فيه على شيء، فاللي يجي مرة وينقطع معناه يفوت شيء، ولو ما هي ديوانية يعني فيها موضوعات مختلفة، لا هذا موضوع واحد، بالتالي لابد الإنسان يداوم فيه حتى يحقق فيه النتيجة، وما نرجع في كل مرة نعيد قد يكون كلام قلناه مرة أو اثنين في السابق. عندنا يعني طرق للدرس، طريق القراءة والنقاش وفتح باب النقاش بعد ذلك، يعني طريقة يعني الطريقة العادية الإلقائية والقراءة في الكتاب ومناقشتنا فيه، وهذه أنا ما أستحسنها. الطريقة الثانية أن احنا يعني نعمل تحديد للدرس، تعيين له أن والله الدرس مثلا الأسبوع القادم سيكون من صفحة كذا لصفحة كذا، كل منا يقرأ ويحضر من الكتاب ويرجع إلى تحقيق الشنقناطة في الأحاديث، ويرجع كذلك إلى يعني مراجع أخرى اللي هي يعني قد يكون فيها توسع في الموضوع، ثم بعد ذلك نأتي ونعمل قرعة لمن يلقي الدرس، كل منا حضره، واحد يلقي الدرس نقسم الوقت إلى ثلاث أوقات، ثلاث يعني إلى ثلاث فترات، فترة لإلقاء الدرس مع شرحه يعني قراءة الموضوع مع شرحه، فترة ثانية الجميع يناقش الذي ألقى الدرس، فترة ثالثة خلاصة يعني لما طرح وزبدة الموضوع مع ترجيح يعني النظر في ترجيح الأشياء التي قد تكون في حاجة إلى ترجيح. سنأخذ الآراء ونشوف.
طبعا أنا أثني على الخطة الثانية، ولكن لو كان مثلا كل شخص منا يأخذ أو كل مجموعة تأخذ كتاب معين يعني تحضر من هذا الكتاب، حتى ما يعني تتشابه الفلوس في تخزين كتاب واحد، الكل يذهب إلى المغني مثلا تترك الكتب الأخرى، فأقترح أن يحدد أنت تبحث أساس بحثك الكتاب الفلاني، ولكن ما يمنع أن تنطلق إلى كتب أخرى، ولكن أنت تناقش من الكتاب الفلاني حتى تتوزع الفائدة.
أساس بحثنا هو الكتاب، يعني إحنا هذا إحنا ملتزمين بهذا الكتاب في الأساس، أما الزيادات فهذا فضل، يعني هذا فضل وليس مو لازم يعني، لكن إحنا اللي سيناقش أساس النقاش في الكتاب هذا، يعني أساس الذي نريده، يعني ما بدنا نجيب أسئلة خارجية عن الموضوع نناقش فيها من أخرى، لكن هون حب يتوسع في القضية هذا لا بأس كمرجع خارجي، لكن المطلوب هنا بس الكتاب هذا. يعني المطلوب منار السبيل فقط، ما مطلوب غيره.
يعني أنا قصدي إنه ما في منار السبيل قد ما توسع.
بس إحنا مكتفين فيه، أنا نكتفي فيه علشان نسير. في نقطة يعني ثانية أنا نسيت أذكرها، وهو إن إحنا في يعني طبعا باب أبواب العبادات تركناها، لأن أبواب العبادات مطروقة طرقت كثيرا، والحمد لله يعني معروف عند الجميع، لكن هنبدأ في أبواب المعاملات، نبدأ من باب البيع إن شاء الله. طيب نرجع إلى الأسلوب اللي نسير عليه، في حد هنا عاوز يتكلم هنا على اليمين كده؟ الثاني والأول لو أثبت المعلومات غيره
زاد على تحديد الوقت
في نص ونص ما ساعة ونص إن شاء الله، نعم ساعة توقتنا إن شاء الله ساعة ونص، نصف ونصف ونصف. نعم تبي شيء على طيب في حد بالنسبة يعني له رأي في السلوب الثاني هذا؟ هو هذا السلوب الأول بس احنا قول هو المطلوب من اللي يقرأ الكتاب بس يفهم الكتاب، ايش اللي قاله الكتاب يفهمه، يعني حيقرأه بس فقط عشان يتعود الشخص على القراءة سليمة، ويكون ايضا عنده يتعود على الإلقاء، ويتعود على انه ايضا يعني النقاش، يعني الناس شوف القضية بس هيك منار السبيل بس يعني هيك منار السبيل ويصلح لنا مثلا ايش من حيجي مثلا فلا يصح به الفضولي ولو اجيز بعد فيجي حيشرح يقول له مثلا والله لا يصح يعني مثلا ايش معنى الصحة هنا هل معنى يفسد ولا يحرم بس فقط وهو ماشي بعدين الفضولي وين الفضولي مثلا هذا هو الذي يعني يبيع شيئا لم يوكل في بيعه لا ما هذا يعني بس فقط يعني ما يبيع أكثر من هذا يعني لا نريد أكثر من أنه يمشي بس كده ولو أجيز بعد يعني ولو أجازه مثلا صاحب السلع قال له مدام انت بعتها خلاص أنا أجزتها بس ما يبيع أكثر من هذا يعني لا نريد منه أكثر من هذا ويناقش فيه والله أنت ليش قلت الكلام هذا إذا كان أخطأ فيه نترك له نص ساعة يقول يخلص اللي يقوله بعدين نسأله ليش أنت قلت الكلمة دي ليش قلت الكلمة حتى يتمرن على إلقاء درس يتمرن على أنه يناقش ويرد بدون عصبية بدون شيء بس هذه وبعدين بعد ذلك يعني إذا كان في شيء في إضافة في كذا في ترجيح إن شاء الله هو النص ساعة الأخير نعم ماشي الحال هذا اي تصحيح العبارة والمتن قراءة هذه اذا مشي على حديث مثلا والله قال الحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق رواه الامام احمد يعني يكون هنا معلق مثلا هنا مثلا وصححه مثلا الشيخ ناصر او حسنه بس ومشي يعني في اللغة في أشياء نسكت عنها وفي أشياء نسكت عنها ها زين ها بس شوية يعني. يعني. ايه هذا كذلك يعني هو مقصود المراد به هذا يعني هذا المراد به في النهاية طيب خلاص اتفقنا على هذا إن شاء الله طيب عبد الجبار ما جاء كنا عاوزين يكون هو عريس جلسة ها عند درس طب مين يتبرع لنا هنا يكون هو عريس الجلسة وسكرتيرها وحامل أوراقها و... ما في ما في حد يتبرع لا 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 لا
عندك أهل جنسي
لا دول مشغولين دول
أنا ما أدري ما أنا معي شهر
ها أنت رجل مسافر ما أنت في عاد واحد مقيم من أهل الإقامة ما فيش الحمد لله في الجميع هنا
إيه لازم الجميع الجميع شعب الجميع ممكن
لا نقول
شو الجميع شو المطوع وش المطوع خلنا نحدد شو
يعني يكون عنده ثبت بالأسماء عناوين اتصال بالأشخاص بدنا نقول كذا يعني شان هذه ها لا لا مو احنا اللي حيغيب في عندنا النظام اللي حيغيب اكثر من هذه يمكن اشتغل عنه سد وغيره ماشي الحال على كل حال ها ثاني يعني مثلا تاجر درس او شيء تصل فيه يعني
ما عبد الله
خلاص ماشي
يعني بس
اسجل الاسماء والتليفون حق ذلك اسماء تليفونات اتصالات شيء شوي خلاص تمام بارك الله فيك
شو بنتو ورقه ولا شلون
نعم
الورقه تكتب
شو
يعني نكتب
اي نعم اكتب واحد في اسمه ورقم تليفونه بسرعه احنا ماشيين لا لأن دور كل واحد بس اللي عليه الدور هو اللي يحضر بس والباقيين حيروح يناموا أما لما يكون قرعة كلنا حنحضر بما فيهم أنا فالإنسان لما يكون قرعة ما عارف يطلع فيكون هو محضر جاهز طيب احنا هنقرأ شوية كده للبركة من النهاردة يعني لا تسألوني ولا شوية لأن ما حضرتش أنا اليوم لا نبدا بباب البيع، كتاب البيع. في احد الاقتراحات قبل ما نبدا درس شيء؟ عندكم شيء؟ ها؟ تحديد ان شاء الله بعد الاذان بساعه، يعني الاذان مثلا 6:30 7:30 نبدا الدرس.
مثلا
6:30 يصير 7:30 الدرس على طول. ماشي؟ وعلى الاكثر يعني الجلسه 9:30 وقد تكون اقل. ماشي؟ نعم. لا بس لا بس ان شاء الله. اسأل ولا يهمك. نعم تمام. لا بأس، يعني إلى مزيد من التحقيق وتتبع الأقوال أهل العلم في المسألة وجمعها يصير يكلف فيها شخص حتى يعني يستكمل هذا إن شاء الله. نعم. ما فكرنا في هذا، لكن إن شاء الله يمكن يكون فيه نوع من التقويم في هذا أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب البيع. طبعا في يعني في مناهج التأليف البعض يجعل الكتاب عبارة عن جامع ويقسمه إلى كتب، كما فعل مثلا الإمام البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح وقال لا كتاب، كتاب الصلاة وكتاب الصوم وكتاب الجهاد وكتاب التفسير، كتب داخل الجامع. وبعض الناس يجعل الكتاب كله كتاب ويجعل داخله أبواب، قسمه أبواب ثم الأبواب إلى فصول. على كل حال هذا يعني اصطلاح، يعني فكتاب البيع ضمن هذا اللي هذا المؤلف الجامع ليدفع. قال: وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قوله جائز الجواز حكم شرعي، وطبعا في أصول الفقه الأحكام الشرعية 5: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والوسط هو الجائز، يطلق على أنه الجائز أو المباح، يقال له جائز أو مباح، وليس هناك حكم ثالث. هذه هي الأحكام 5 فقط التكليفية، يعني أي حكم في الإسلام تكليفي لا يخرج عن هذه 5، إما أن يكون واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه أو جائز، والجائز قد يطلق عليه لفظ المباح، بعضهم يقول مباح لي. فهو جائز يعني مباح بالكتاب اللي هو القرآن والسنة كذلك والإجماع. الكتاب معروف، القرآن، السنة معروفة، والسنة تعرف بأنها قول النبي أو فعله أو تقريره. وأما الإجماع فهو اتفاق، يعني تعريفه في الاصطلاح اتفاق علماء المسلمين على قضية من قضايا الدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا إجماع في حياة النبي، في حياة النبي ليس إلا الكتاب والسنة. أما يعني الإجماع كمصدر للتشريع هذا لا ينعقد إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يعني الإجماع الاصطلاحي هذا يعني لا يمكن توفره إلا فقط في عهد الصحابة، أما بعد الصحابة متعذر، لأن لا يمكن يجتمع علماء المسلمين قاطبة يعني بعد مثلا عصر الصحابة ويتفقوا كلهم على رأي واحد في قضية من القضايا العملية، هذا أمر من الصعب جدا، إلا إذا كان المقصود هو الأمور التي علمت من الدين ولا خلاف فيها، كأن الصلوات 5 وصيام شهر رمضان ومثلا أعداد الركعات ونحو ذلك من الأمور يعني التي يعني نقلت نقل الكافة عن كافة وأصبحت فيها إجماع. لكنه في عصر الصحابة كان ممكن، لأن الصحابة محصورون وعلماءهم معروفون ويعني توفر النقل عنهم، والأمور التي أجمعوا عليها واضحة كإجماعهم مثلا على خلافة الصديق ثم خلافة عمر بن الخطاب، وأن القرآن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله تبارك وتعالى، لم يزد فيه ولم ينقص منه ونحو ذلك. وطبعا الإجماع دليل شرعي، بل هو من أقوى الأدلة، دليله من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك قول النبي في الشمع أمك على ضلال. المهم يقول: البيع ثبت، يعني مصدر جوازه الكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: أتى بالقرآن وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا دليله من القرآن. وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والحديث متفق عليه، هذا الحديث دليل على جواز البيع. وطبعا موضوع الحديث غير، اللي هو خيار المجلس، وسيأتي. ثم يقول صاحب المتن: وينعقد لا هزلا، يعني ينعقد البيع إذا ما كان صاحبه هازل. أما إذا كان هازل، يعني يقول له: والله بعت سيارتي هذا، وهو يضحي وهو يعني يهزل، طبعا ما ينعقد البيع، ما ينعقد إلا بنية وقصد. أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا. وكذا التلجئة لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، لعله يعني بالتلجئة هنا يعني الجبر والقهر، بتأتيها إنه إذا كان الإنسان مجبور على بيع مثلا متاعه فلا ينعقد، لأن هذا يعني مضطر. وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن يعني النية يعني قد في أحيانا مقصودة في العقود. يقول: وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء، مثل بعتك وعطيتك هذه كذا، أي لفظ يدل على أنه يريد استبدال، لأن البيع هو استبدال سلعته بسلعة أخرى، أو سلعته بنقود، سلعة بسلعة، يعني كما أعطيك مثلا سيارة وأخذ منك مثلا لنفرض مثلا بيت أو أي شيء آخر، يعني هذا يجوز طبعا، هو استبدال شيء بشيء أو استبدال بنقود. وينعقد له هزلا بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول. الإيجاب هو معنى العرض، يعني بعتك سيارتي هذه، والقبول اللي يقول: وأنا قبلت. فيقول البائع: بعتك أو ملكتك، ونحو ذلك من العبارات التي تفيد هذا. ثم يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو اشتريت، ونحوها. وبالمعاطاة، أي ينعقد البيع كذلك بالمعاطاة، كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. المعاطاة بدون لفظ، يعني ما قال له يعني خذها بالمئة ثلث واعطيني كذا، وإنما المعاطاة هو أن لا يعني أن يعطي ويأخذ دون لفظ، كما تضع مثلا عند البائع تحط مئة ثلث وتأخذ جريدة وتمشي، لا كلمت ولا كلمت. هل المعاطاة هذه يعني هي جائزة في البيع؟ طبعا بعض العلماء في الفقه يشترط الصيغة، لا بد من العقد من الصيغة، وهنا الحنابلة لا يشترطون هذا، يقولون كل ما هو بيع في العرف فهو بيع. أما بعض العلماء يقول لا بد من صيغة تحدد هذا، لكن الناس في أعرافهم مضوا على كثير من هذه المعاطاة، خاصة حتى في بعض الأعمال، مثلا تدخل الحمام وعروف الأجرة كم، تدفع الأجرة وتمشي ما حد سألك ولا شيء، أو تروح عند الحلاق يحلق لك رأسك وكذا، وبعدين تعطيه دينار وتمشي، ما اشترطت عليه عندما دخلت ولا هذه، أو تروح تشتري شيء وتضع الأمر يعني تضع، أو بيشتريها في الجمعية لا بيقول بعتك ولا اشتريتك، بيروح يمل العربانة وبعدين بيروح هذا كذا بيقضوا عليها ويأخذ منه فلوس وما تكلموا، أحيانا ممكن ما يقول السلام عليكم، لا فيها بعت ولا اشتريت. هذه كله يعني على حسب من يقول بأن الصيغة لا بد منها، هذا بيع باطل، هذا كله يصير بيع الجمعيات، هذا كله بيع باطل، لأنه ما في صيغة، ما يقول بعتك وأنا قبلت كذا، وإنما هذا كله بالمعاطاة، هذا يسمى بيع المعاطاة، يعني أنت تعطي نقود ثم تأخذ السلعة، ولا صارت هناك صيغة للبيع، لكن العرف قائم على هذا، وهذا لا شيء فيه. فالقول بأنه يشترط الصيغة قول يعني حقيقة لا دليل له من كتاب ولا من سنة، وإنما العرف قائم، والعرف إذا كان يعني لا يخالف الشرع فيؤخذ به، والعرف من مصدر التشريع. ينعقد أيضا يقول المؤلف رحمه الله بالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، يعني إنه قال هنا خبزا مطلق، ما قال له 6 أرغفة ولا 7 أرغفة، خبز فيروح يعطيه والله 4 أرغفة 5 أرغفة، لأن الشرع يقول ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف. العرف هو ما يتعرف عليه الناس ويرضونه، وطبعا العرف يعني يقول مقام الشرط، يعني كما هو معروف في القاعدة الفقهية المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كان هذا الأمر في تعرف الناس على هذا الأمر يصبح مثل الشرط. وتنقل يعني لقضية العرف يعني أشياء كثيرة كما يعني سيأتي لها تطبيقات كثيرة. أعطي مثال مثلا واحد خطر على خلاف الكويت هنا كثير، قضية الشيك، هل الشيك إذا أرخ بتاريخ، أنت أعطيت واحد شيك مثلا وكتبت له أن التاريخ هذا مثلا يصرف مثلا في شهر، الآن في شهر مثلا 11 يصرف مثلا في شهر 11 من السنة القادمة مش من 92 93، هل هو أن يذهب يروح الآن البنك ويسحب النقود؟ فعرف الناس، عرف الناس مثلا في الكويت هنا أنه إذا وضع تاريخ على الشيك لا يصرف إلا في هذا التاريخ، لكن هذا خلاف القانون وخلاف النظام. نظام البنوك أن الشيك وثيقة وأن التاريخ الذي عليها لا قيمة له، سواء حطيته قبل ولا بعد ما له قيمة، لأنه يعتبره وثيقة سداد وفاء، عبارة عن وكالة، أصل وكالة، ادفعوا لهذا من مالي الموجود عندكم بالبنك، ادفعوا من مالي لفلان المبلغ الفلاني الموجود فيه، وهو نقود. يعني في الغرب الذي وضع يعني نظام الشيك يجعل هذا مثل النقد. شلون تتعامل بالدينار؟ هل الدينار هذا يتعامل فيه لمدة معينة وانتهي، أو ما تصرفه إلا بعد سنة ولا بعد سنتين؟ لا، هو نقد، فعنده مشيك نقد، إذا كتبت انت عليه 100 دينار أصبحت هذا الشيك، هذه الورقة تسمي الدينار في كل وقت وليس في زمن معين، في كل وقت طالما هذا الإنسان حي اللي هو ماطي الشيك هو خلاص في كل وقت مات. لذا لقوم في سوق المناخ كثير من الناس الذين يعرفوا القانون خلف العرف، سوق المناخ كان يبيعه بالأجل ويعطي بإيش؟ يعطي شيك، يعطي شيك مثلا على بعد سنة. فبعض الناس العارفين اللعبة أخذ هذه الشيكات هذه وراح للبنك سحب حقه، وما ينبغي، لأنه هو بعد البيع بالأجل. أنا من أشتري منك مثلا 10,000 سهم أشتريهم لمدة يعني سنة، وعشان أضمن حقك أقول لك خذ هذا الشيك بعد سنة أخذه، فهذا يروح وسحب الفلوس على طول، هذا يخالف إيه؟ يخالف الشرط أولا، يخالف العرف ثانيا، لكن يوافق القانون، قانون البنوك يوافقه. فما الذي يؤخذ به؟ هل يؤخذ هنا يقدم القانون والنظام البنوك على العرف، ولا يقدم العرف على هذا؟ صحيح أنه بعرف لأن يتعرف الناس على هذا، وإن كان هذا العرف ضد يعني بخلاف يعني الشرط بخلاف القانون، فهنا العرف لا يجب يقدم على فيه. على كل حال هذه مسألة يعني المسألة. الشاهد يقول المؤلف هنا رحمه الله يقول لأن الشرع بالمعاطاة، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، يعني على جواز المعاطاة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، إن قد بعتك وقبلت، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما، يعني لو أن الرسول اشترط إنه لا بيع إلا بإيجاب وقبول لكان بينه حتى تعلم الأمة. وكذلك في الهبة والهدية والصدقة، في الهبة ما يشترط يعني وهبتك هذا والثاني يقول قبلت. والهدية كذلك ما يشترط أن كل هديتك وقبلت، فلو أنه أهداله وبدون ما يصيغه وما قال قبلت والصرخة كذلك، يعني ما يشترط فيها أنه يعني تصدقت عليك بكذا ويقول قبلت. طبعا هنا الشارح طول المسألة لأن الشافعية وبعض الفقهاء الآخرين يوجبون الصيغة في كل ذلك، حتى يروى رواية طريفة عن الإمام النووي رحمه الله أن جالس سرق منه شيء وهرب، فقال وهبتها لك وهبتها لك قل قبلت. يعني ما يجيه يعني يدخل في الإثم، هو سرق وراه فقال وهبتها لك وقل قبلت. يعني عشان يصير تتم الصيغة فيصير حلال له يعني. الشاهد أن هذه كلها يقول يعني المؤلف أنها جميعها لا يشترط فيها هذه الصيغة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعملوا ذلك فيما قاله في الشرح، استعمل ذلك فيها قاله في الشرح. يقول وشروطه أي البيع، رجعنا إلى ذلك الضمير هنا يعود على البيع، سبعة هذه شروط صحة البيع. ها يكلف واحد عن موضوع الشيك يعني يحقق هذه. ها خلاص نبدأ بك انت ان شاء الله.
في خلاف زين في المثال إذا كان فيها خلاف
ها أي خير خير إن شاء الله يبدأ بالقضية ذات وأمس ساعة فيها إن شاء الله إن شاء الله. يقول شروطه السبعة، أحدها الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وطبعا الرضا شرط في كل العقود، وطبعا بالبيع البيع عقد هديه، فلا بد من التراضي اللي هو تراضي الطرفين يعني البائع والمشتري. وحديث إنما البيع عن تراض رواه الإمام ابن حبان، ونرجع إن شاء الله لتخريجه. ها فلا يصح بيع المكره بغير حق، بيع من أكره على بيع متاعه بغير حق فبيع باطل. طبعا هنا قوله بغير حق معناه أنه لو أكره بحق فكذلك يصح البيع، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه يعني أجبر على البيع بحق من ثم دين، وعنده من المال ما يستوفي متاع ما يستوفي ومعطل في السداد، فممكن الحاكم أن يأخذ شيء من يعني من متاعه ويبيعه ويوفي دين يعني الغرماء. هذا أول شيء التراضي. الثاني الرشد، يعني الشرط الثاني لصحة البيع هو الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف. العاقد يشمل البائع والمشتري، جائز التصرف يعني يجوز تصرفه، ما هو محجور عليه للسفة. يعني متى يكون الإنسان ممنوع من التصرف؟ أولا الصغير الذي لم يبلغ، لأن الله تبارك وتعالى اشترط إعطاء القاصرين أموالهم، قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلا يدفع له مال التصرف إلا إذا كان رشيد. أما إذا كان والرشد في 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 الشرع عند البلوغ، وطبعا القوانين تختلف، بعض القوانين تعطي بالسن الآن تعطي 18 سنة، وبعض القوانين تعطي 21 سنة، فالقانون الكويتي يعطي 21 سنة ما يسلم الإنسان القاصر ماله ويكون قادر في أن يعقد عقد في تجارة وكذا ويوقع عقود إلا إذا كان سن 21 سنة. لكن في الشرع بالبلوغ، يعني شرعا بالبلوغ، إذا كان بالغ إذا بلغ فيترتب عليه الأحكام الأخرى اللي هي مثلا أن يكون متحمل مسؤولية ما يجره من من يعني من جنايات وأحداث يطبق عليه الحد، وكذلك يعني ينفذ تصرفه. أما إذا كان كبير وسفيه طائش فهذا أيضا يمنع، والسفه اللي هو الطيش وقلة العقل، لأنه ممكن يبيع مثلا شيء مثلا يسوى 1000 يبيعه 100، أو يشتري شيء يسوى 100 يشتريه 1000، فإذا ثبت سفهه في هذا فيحجر عليه ويمنع من التصرف، لأن الله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وابسوهم. فلا يجوز إعطاء يعني السفيه المال للتصرف فيه حتى وإن كان ماله ورثه من أبيه، ولكنه السفيه يحجر عليه، إما يحجر عليه الحاكم أو يحجر عليه الأقارب أو يحجر عليه يعني من لهم مصلحة في هذا المال. في حد كان بيتكلم؟ ها؟ ما يبيع تمييز قبل البلوغ ما يجيز التصرف، إلا يعني عندي بعض العلماء يعني إذا كان العرف يعمله في الأمور اللي هي يعني بوكالة، كواحد مثلا يحط عنده دكانة يحط فيها ولد مثلا دون البلوغ 10 سنوات 15 سنة ويبيع فيه، فهل هذا بيعه نافذ؟ يعني في مثل هذا العرف إذا كان العرف يجري بهذا لا بأس به. ولا هذه مما جرى به العرف، ما جرى به العرف على الأشياء هذه، لكنه لا في الصفقات اللي هي مثل الصفقات مثلا نقدر نقول مثلا إنسان هذا باع بيته ولا باع كذا ولا باع سيارته ولا باع كذا، لكن العرف قائم على أن المسائل بسيطة، أنه مثلا يشتري مثلا بمئة فلس بدينار بنص دينار، فهذه لا شك يعني يجاز تصرف فيها تصرف الصبي المميز. الشرط الثاني لصحة البيع هو الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار. يعني في إقرار الإنسان على نفسه بأي شيء لا بد أن يكون رشد، فمن أقر مثلا بزنا أو كذا أو كذا إذا كان طفل إذا كان صغير ما يؤخذ بإقراره هذا، فما يؤخذ الإنسان بإقراره على نفسه ببيع أو بشراء أو بشهادة بجناية أو بغير ذلك إلا إذا كان يعني رشيدا. يقول فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. فهنا يرى أن المميز ممكن إذا كان وليه يأذن له بشراء أو بيع يجوز، فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما. يعني استدل المؤلف بوابتلوا اليتامى يعني اختبروهم، اختبروا يبيع الشيء هذا من الشيء هذا علشان يتفهم، معنى ما دام يعني حيختبر إذا معناها لكن ممكن يرد عليه إنه وابتلوا اليتامى بعد البلوغ حين عرفت منهم رشدا، فإذا بلغ خلاص هو في الأساس يعني في الأساس هو الشريعة أعطته حق التصرف، إلا إذا يعني ظهر منه تفه فعند ذلك يحجر عليه، فالتفه متأخر. يعني على كل حال يعني الاستدلال بالآية يعني له وجه لكن ممكن يرد عليه. نعم لا اليتم يعني ما في يتم بعد البلوغ. ها؟ فهو اللي يتم بحسب شو اسمه يعني بحسب ما كان يعني بحسب ما هو كان مو بحسب هذا. نعم لأنهم في الأساس هم كانوا يتم، فهو إذا بلغ خلاص لا كما كان عندنا يتم بعد احتلال، لكن هو هنا يعني لا يدفع له ماله إلا بعد البلوغ وبعد أنا الرشد منه، فهو بعد البلوغ يصير خلاص أصبح يعني جائز التصرف، لكن قبل ما تعطيه المال استوثق منه فيختبر بأن طلق هذا المبلغ هذا مثلا فاجر فيه أخذ المبلغ هذا حطه هنا أخذ المبلغ هذا، فإذا الإنسان شافه أنه هو يعني عنده فهم وكذا وحيحتفظ بهالمال أو حينميه بعدين يجيله مال. لا يسمع ما أظن حديثنا معناه قال معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن. يعني باليسير أو 100 فلس 200 فلس وكذا. لأن أبا الدرداء اشترى من صبينا صورا فأرسله ذكره ابن أبي موسى وغيره. فعلى كل حال طبعا هذا فعل الصحابي, وفعل الصحابي يؤنس به يعني يستأنس به, وقد يعني يقول به طبعا من يقول بأن قول الصحابي حج. الثالث كون المبيع مالا, هذا الشرط الثالث من شروط صحة البيع. المال هو كل ما ينتفع به, مفهوم؟ مش المال هو النقود, بعض الناس يطلق المال على النقود, النقود نوع من المال, لكن المال كل ما ينتفع به, كل ما فيه نفع وينتفع به هذا مال, فصلبوه مال, هم اللباس مال, وكذلك الأرض مال, والرمل عند الناس يستخدمون البناء مال, وهذا كلها أموال, يعني كل شيء ينتفع به فالبيع يقع لها على كل ما هو يعني يتمول, وهو ما فيه منفعة مباح. اشتراك المؤلف هنا مباح لأن العيان المحرمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها, كل عين محرمة كالخنزير مثلا فهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه, كل ما حرمه الله تبارك وتعالى من الأعيان الانتفاع بها لا يجوز, الميتة والدم و عنده فهم وكذا وحيحتفظ بالمال او حينمي وبعدين يجي له مال. لا يسمع فيني ما ظن حديثنا معناه قال معناه اختبروهم لتعلموا رشدهم, وانما يتحقق بتخفيض البيع والشراء اليهما, وينفذ تصرفهما في اليسير بلا اذن, يعني باليسير او 100 فلس 200 فلس وكذا. لأن أبا الدرداء اشترى من صبينا صورا فأرسله ذكره ابن أبي موسى وغيره. على كل حال طبعا هذا فعل الصحابي, وفعل الصحابي يؤنس به يعني يستأنس به, وقد يعني يقول به طبعا من يقول بأن قول الصحابي حج. الثالث كون المبيع مالا, هذا الشرط الثالث من شروط صحة البيع. المال هو كل ما ينتفع به, مفهوم؟ مش المال هو النقود, بعض الناس يطلق المال على النقود, النقود نوع من المال, لكن المال كل ما ينتفع به, كل ما فيه نفع وينتفع به هذا مال, فصلبوه مال, مفهوم؟ واللباس مال, وكذلك الأرض مال, والرمل عند الناس يستخدمون البناء مال, وهذا كلها أموال, يعني كل أي شيء ينتفع به فالبيع يقع لها على كل ما هو يعني يتمول, وهو ما فيه منفعة مباح. اشترط المؤلف هنا المباح لأن الأعيان المحرمة لا يجوز بيعها ولا شراؤها, كل عين محرمة كالخنزير مثلا فهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه, كل ما حرمه الله تبارك وتعالى من الأعيان الانتفاع بها لا يجوز, كالميتة والدم والخنزير, وجاء يعني أيضا أيام الرسول نهى عن بيعها كما نهى عن بيع الكلب, فما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. قال الشرط الثالث كون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء, لقوله تعالى وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا, ووكل عروة في شراء شاة, وباع مدبرا وحلسا وقدحا. المدبر هو العبد يعني الذي يعني يقول صاحبه في وصيته انه بعد وفاته انت حر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم باعه لانه لم يكن له يعني ما ترك ميراثا الا هو، وترك ورثته بدون شيء، فالرسول يعني ابطل وصيته هذه وباع هذا المدبر. والحلف معروف طبعا الحلف، ولا ما تعرف الحلف؟ يا احسن حلف اللي هو يعني ما يوضع على ظهر ال يعني البغل والحمار ها تحت سام. وقدحا معروف القدح ولا شرح بعض كمان ها قدح معروف شو القدح أي شيء في قدح وفي كوز وفي شربة وفي القدح ها القدح إناء يكون أسفله أضيق من أعلى، كل إناء أسفله ضيق عن أعلى يسمى قدح. أما إذا كان له عروة في اليد فهذا كوز، ها مثل الكوب اللي له يد القدح. وأقر أصحابه على بيع هذه الأعين وشرائها. طبعا ما يحتاج يعني للاستدلال الكثير لأن هذا أمر يعني معلوم. يعني يقول فلا يصح بيع الخمر لأنها طبعا محرمة، والكلب جاء في النص يعني بتحريم بيعه، والميتة لأنه لا يجوز استعمالها. الكلب حتى مع جواز استعماله وأنه من الزينة من حيوانات الزينة، لكن الرسول نهى عن ذلك. أولا قال الحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حيش عند الحنابلة ما يجوز، عند غيره يجوز. لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لحديث رواه الجماعة. وعن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. رواه الجماعة. شو مهر البغي؟
المرأة الزانية.
مهرها أجرة الزنا. نهى عن هذه يعني. وحلوان الكاهن؟
ما يعطى الكاهن.
ما يعطى الكاهن مقابل كاهن. ليش ثم حلوان طيب؟ ها؟ حلاوة. لأنه حاجة يعني ما في شغل ولا شيء، يقول كلام فاضي كذا ويأخذ فلوس. نعم. ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا. هذا جماعة الحنابلة طبعا. كان زمان قلنا الحنبلي يقول لك ديل الكلب يعني لو مشيت لظله إذا نجسك. شنوا عليهم. لذلك هو هنا يأكد البيت. ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، يعني لا كلب حراسة ولا كلب صيد ولا أي نوع من الكلاب حتى لو كان إنجليزي يعني بالإنجليزي. وكذا الميتة حتى الجلد، وإن كان الجلد يعني قد ثبت أنه يعني يطهر بالدباغ، لكنه كذلك يرى أنه يعني ما يشترى يعني في حال كونه جلد يعني قبل الدباغ. ولو قلنا بطهارته بالدباغ، ولو قلنا أنه يطهر بالدباغ كذلك، فهو يرى أنه في وقت الإيه في وقت ما هو جلد ميتة ما يجوز. يقول أفاده والدي أمتع الله به أمي. طبعا أمتع الله ما تقولني ها؟
حتى لو زبط في جزء
يبدو أنهم يروا المجاوز بيعه بعد الدواء ها؟ أيوة والله يبدو في خلاف خير يجد حتى في خلاف طويل يعني في ها؟ والله زين ايش رايكم مين ياخذ لنا
كلمه
يعني في كلام طويل حتى بعض طبعا عند الحنفيه يرون ان حتى جلد الخنزير يعني يجوز انه بعد الذبح وشعره طبعا يرى شعره يجوز يعني عند الاحناف يروا شعر الخنزير يجوز لانه يطرح في خرز المعاد. وبعدين هذا أمر يعم بالبلوى ترى الجلود، لأن أكثر الآن الجلود المستخدمة في كثير جلود خنزير موجودة في السوق، وفي جلود كلاب، وفي جلود طبعا ميتات وايد. فمين يأخذنا حكاية الجلود هذه؟ يشوف أقوال أهل العلم فيها. نعم ماشي اكتب أشياء وين نكتب أشياء سجل عندهم كمان يقول لك ماشي وبعدين تيجي ما تريش ماشي.
يعني هو بيحدد الجلد هل يطهر بالدباغ ولا
لا؟ لا، بيع الجلد، بيع الجلد يعني حكم. على كل حال طبعا هو ما ذكر كل شيء يعني، لكن هذه امور ثانيه، وهذا على كل حال باختصار يعني يمكن يدخل في باب يعني ما يتمول، يعني كل ما يتمول اي شيء سواء لزينه او غيره يعني، او اكل او شرب. نعم، وعنده نعم هذا هو شروط البيع. نحتاج نخلص الاول شروط ونشوف. طيب خلاص قل لنا انت بقى حكيت بها الكلب. اكتب يا شيخ اكتب. هيتكلم عن قضيه اقوال اهل العلم. اقوال اهل العلم ها على طول وراه. حاطط لنا هذه القضيه بس ما تاخذ شيء. طيب الرابع من الشروط يقول أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. يعني يكون المبيع هذا أول شيء ما يبيع الإنسان إلا ما يملك، يعني إذا كان ما هو ملكه يصير فضولي، أو مأذونا له فيه يعني موكل فيه أنه يبيعه وقت هذا العقد. مأذونا له قال للمالك أو الشارع كالوكيل وولي الصغير، يعني ما ذله من الشارع من المشرع يعني كالوكيل وولي الصغير. ولي الصغير له أن يبيع له وأن يشتري له. وناظر الوقف يعني من يقوم على نظارة الوقف يجوز له أن يشتري ويبيع لمصلحة هذا الوقف. ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة. حكيم بن حزام كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنه يأتينا الرجل، احفظ الحديث هذا تمام لأن حيجينا في أبواب كثيرة وخاصة باب ما يسمى ببيع المرابحة. فقال له يأتينا الرجل فيطلب مني السلعة وليست عندي، يعني فأبيعها له ثم أذهب، قال ثم أذهب فأشتريها وأبيعها له. فقال له النبي لا تبع ما ليس عندك، فإذا لا يجوز الإنسان أن يبيع شيء إلا بعد أن يقع في ملكه ثم بعد ذلك يبيع. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، لا وقتهم لكن الآن فيه خلاف طويل عريض بس ما بدناش نعطيه الواحد الآن لحسن بعدين هيطول عليه المسألة.
كثير من الحين تجار الوقت هذا يعني يقول كدبرهم المخازن.
هتيجي إن شاء الله، تيجي هذه إن شاء الله. يقول فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعده. الفضولي هو الذي يعني يتصرف يعني بما يعني لم يؤذن له، والإنسان الفضولي هو الذي يدخل فيما لا يعني، هذا أصل الفضولي، احنا نقول فلان فضولي يعني دخل فيما لا يعني. فهل بيعه أو شراؤه يصح؟ هنا يقول لا يصح ولو أجيز بعد، عند الحنابلة مش الدنيا، حتى يقول لو أجازه يعني صاحب السلعة أو الذي اشترى له واحد يقول والله أنا اشتريت لك الشيء يعني عجبنا الشيء هذا واشتريت لك إياه، فهل هذا نافذ وهو اشترى؟ يعني عند الحنابلة أنه خلاص ربيع باطل، أما عند غيرهم فبعضهم يرى أنه يجوز. يقول لأنه غير مالك ولا مأذور له حال العقد، وهو مذهب الإمام الشافعي وابن المنذر، وعنه يصح مع الإجازة. ابن المنذر يقول إذا أجازه البائع أو المشتري فإنه يصح، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين، قاله في الشرح. يعني صاحبها موجود وهو تولى بنفسه كذا أنه يبيع سيارته وقال وساكت لك ما قال إيه ولا لا، فهم يروا أن هنا يعني يرون ان البيع هذا ما هو صح ما لا يصح، والبعض يرى انه يصح.
وعنه روايه عن الامام احمد ام عن
عبد الاخر واحد الخامس طبعا احنا ما رجحنا هنا شيء في حد يأخذ لنا هالقضية هذه شوفها شوفها تبتسم طيب سجل يا شيخ سجل بيع الكفولي دكتور وليد لا بما سيكون ان شاء الله. الخامس من الشروط القدرة على التسليم، يعني قد يملك شيء ولكن ما يقدر على تسليمه، كان يملكه وهو لسه في بلاد بعيدة او يملكه هو عبد وآبق او شارد، يقول فلا يصح بيع الآبق. الآبق هو العبد الآبق، يعني الآبق الإباق هو الفرار من السيد، والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، اذا كان عنده القدرة على تحصيلهما فيما بعد، لكن في وقت العقد كان آبق فيقول ما يصح البيع. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه الإمام أحمد، هذا الحديث ضعيف. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وفسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. طبعا الغرر من التغرير يعني، وبيع الغرر اللي هو فيه جهالة يعني موجبة للضرر، لأن ليس كل جهالة في البيع تضر، في جهالة يعني تضر وفي جهالة لا تضر. فمثلا تشتري بطيخة أحيانا وما تدري هي حمراء ولا صفراء، ممكن تكون أو حلوة ولا غير حلوة، هذه فيها جهالة فممكن تشتريها، لكن الجهالة هنا يعني نقدر نقول إنها يعني خفيفة. أما والله تشتري مثلا شيء كما يقول الفقهاء سمك في مية، مثلا السمك موجود في بركة يقول لك أنا باخذ السمك الموجود هنا، ما تدري كميته ولا وزنه ولا أعداده ولا كذا، ممكن يكون أقل ممكن يكون أكثر. فهذا يبدو والله أعلم إذا كان في غرر ظاهر فهذا يعني يبطل البيع، أما إذا غرر قليل ما أو تعرف الناس على مثله كشراء اللوز مثلا والأشياء اللي هي في 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 أغلفتها لا بأس به. نعم حيجي هذا ما الموصوف حياتي. نعم لا حيجي إن شاء الله. السلام ما يدخل هنا، هو 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 ما هو موجود الآن لكن له حكم آخر. نعم القدرة على التسليم. لا هو فيه يعني نوعين من البيع، في بيع حياتي هذا اللي هو بيع موصوف، أنت تبيع شيء موصوف، كان تشتري مثلا سيارة شفر معروف سيارة شفر شيء كذا 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 كذا، أما أنت تبيعني معين يعني هنا الذي ينهى عنه هنا اللي هو أن يكون مالك السلعة أو يكون عنده قدرة على التسليم، أي سلعة معينة، عبد معين اسمه فلان ابن فلان بشتريه وهو ما هربان، هذا مو بشتري منك عبد وكفى موصوف، أنت عندك عبيد مثلا فبدي سلونياتك بدي عبد مثلا صفة كذا وكذا وكذا وكذا، والله متوسط العمر مثلا من 20 إلى 30، قوي قادر يحسن العربية مدري شنو، فهذا موصوف، تقول لي والله أنا أعمل لك هذا الشخص بكذا، فما هو عقد وقع على يعني عين محددة سين من هؤلاء العبيد، لا بالوصف هذا جائز حتى وإن كان مو موجود. لا ما يجوز بيع يعني إتمام عقد البيع إلا بعد القدرة على التسليم، فهذا ما عنده القدرة على التسليم لأن هذا لسه ما جاء، شايف كيف اللي انت اشتريته هذا ولم يقع بعد ذلك في ملكك وعنده القدرة على تسليمه لا يجوز لك تبيعه وهو ما زال في الباخر، شايف كيف.
قال السلام، بس هل هناك في قدرة على التسليم؟ هل هو يضمن انه يسلم؟ وقع في ملكك، وقع في ملكك، لكن على كل حال ما دام وقع في ملكك يجوز بيعه. شايف كيف؟ وهو بيع موصوف لأنه ما شاف البيع. شايف كيف؟ فهو بيع موصوف، هذا جائز كذلك. يبقى القدرة على التسليم بالطبع، يعني يجب أن تسلمه. يعني هو الآن يظل هذه السلعة في ضمانتك أنت، وأنت ضامنها حتى تسلمها. متى يكون التسليم؟ التسليم عندما يأخذ هذا الشخص السلعة ويخرج بها. يعني السيارة يضمنها البائع إلى أن تصل إلى الميناء وتيجي في مخازنه ويعطي مفتاح هذا الشخص ويستلمها وهي سليمة. شايفه؟ فيستلمها وهي سليمة وكل شيء، هاي تم البيع. يعني هذه المقصود. لكن هل البيع في الأول وهي غير موجودة الآن وهي في الباخرة جائزة، لأن هنا باع موصوف. شايفه؟ تم البيع كله، يعني يجوز إتمام البيع كله. سواء عينة ولا غير عينة، مدى موصوف وأوصافه ما فيها غرر والكل يعرف هذا، أنت عارف وهو عارف، ما في شيء.
ما يعتبر تم البيع حتى يستلم البضاعة.
هو تم البيع لكن يبقى التسليم. مثل أنت يعني يكون مثلا الشيء مثلا في المخزن وأنت بتحرر له هنا الوصل أو الفاتورة وأنت هنا، انت تظل هذه، افرض المخزن احترق في الساعة هذه، ما تقول انا بعتك خلاص، لا لازم تسلمه. يعني تظل السلعة في ضمانة البائع حتى يسلم. هنيجي الاشياء كثيرة، بس الان احنا الان خلينا في الشرط الخامس، انه يكون عنده قدرة على تسليمه. اما اذا كان ما عنده قدرة على تسليمه ممكن ما يجي، لان العبد الآذق هذا ممكن يجي ممكن ما يجي، فبالتالي هذا البيع يرى يعني انه ما هو هذا، لانه من بيع الغرض. الثالث معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرر، لا بد يعرف الثمن وكذلك المثمن اللي هو في مقابلها، فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته. وطبعا معرفة الثمن لازم يحدد، تقولش والله أنا بعتك مثلا هذا الشيء بخمسين دينار، هذا في جهالة. ليش؟ لأن إذا قال مثلا دينار جاهز دينار عراقي، هذا طبعا ما سوى شيء، فلازم يكون دينار كويتي او دينار مثلا بحرين، فلا بد من تحديد ان هذه جهه. اذا قال دينار ولم يحدد هذا ممكن يرجع للعرف، لكن ممكن يصير فيه غرض، ممكن يصير فيه ايضا يعني هذا يقول والله انا ما بعتك، انا اقصد انا اجيب لك سلعه من العراق وهذه بالدينار العراقي اشتريتها، ما اشتريتها بهذا. يقول السادس معرفة الثمن والمثمن، معرفته بإيش؟ إما بالوصف بما يكفي في السلم. السلم صورة بيع من الوحدات، هو أن يقدم الإنسان الثمن ويؤخر استلام السلعة، سلعة غير موجودة وهي أساسا كانت في الزروع والثمار، كما جاء في حديث أنس أنهم كانوا يتلفون، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان القرشين يسلفون في الثمار يعني السنة والسنتين، فقال النبي من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فأمر بتحديد الكيل أو الوزن والأجل. فأشتري الآن مثلا كن مثلا تمر محصول سنة مثلا 1413 أو 1414 محصول هذه السنة، نوعه مثلا درحي، أشتريه من الزارع، وقد كان يتوسع أحيان، يعني ما يسأل الشخص هل له زراعة ومن ليس له زراعة، يقدم الثمن الآن، يشترى بالثمن الآن، فالآن الثمن معلوم، لنفرض أنه مثلا بمئة دينار واشترط من حساب الكيلو 100 فلس، وأنه حيسلمها في السنة المعينة وموصوفة بأنها برحي مثلا من معروف الوصف أصبح شيء موصوف، معروف نوع التمر، معروف وزنه، معروف كذا في حد. هذا معنى السلم. ها؟ قد يأخذ سنة أو سنتين أستلم، يعني أعمله مثل لسنة 1415 1416 ممكن أستلم لي سنتين وثلاث. يقول بما يكفي، يعني الوصف يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع فيه، ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ. يعني إذا وجد المشتري أن الشيء متغير، أعطاء برحم مثلا دون الوصف الذي وصفه بأنه مثلا كل شيء محمد، ما كل شيء خربان، ما كل شيء حشك، ما كل شيء كذا، فإذا لا غير الوصف المشترط عليه فله الفسخ، فسخ العقد. أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، يعني لابد من معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف وإما بالمشاهدة، يقول والله هي السلعة، حال العقد وقت العقد أو قبله بيسير، يعني ما يكون قبله بسنة مثلا، لأنه ممكن في السنة دي تتغير السلعة، يقول السنة دي شفتها مثلا عندي في السنة الفاتت بعتك إياها، طيب هذه السنة هذه يمكن يكون حط بالشمس واحترقت وخربت الشمس خربت كذا، يعني يكون يقول يسير علشان يكون إيه، يعني ما يكون تغير. لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة. السابع من شروط صحة البيع أن يكون منجزا لا معلقا. المنجز الناجز يعني الحال، لا معلقا على أنه بعتك هذه لكن مثلا بعد سنة ولا بعد سنتين، كبعتك إذا جاء رأس الشهر، ما يصير هذا، جاء رأس بعتك يمكن تغير هذا، أو إن رضي زيد، هذا معلق على رضا زيد، هذا ما صار بيع لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة، فلم يجد تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح، يعني لا بد أن يكون خلاص شيء ناجز قاله في الكاف. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر، طبعا إذا قال إن شاء الله يعني تحقيقا لا تعليقا، لأنه ممكن يقول له بعتك إن شاء الله يقول له لا والله خلاص أنا بطلت، ها إيه لما شاء هذا غلط طبعا هذا، فإن قال إن قصد إن شاء الله يعني تحقيق للأمر ولا هذه، ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد، لكن مشكلة مش عند كل الناس، ها بس إن نخلص هذه وبعدين إيه نفتح الأسئلة إن شاء الله. ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا الثوب وثوب ونحوه، كهذا العبد وثوب ونحوه، صح في المعلوم لقصته من الثمن لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته لتقسيط الثمن على كل منهما وبطلة المجهول للجهالة. يعني إذا خلط بين شيء معلوم وشيء مجهول، فبيقول هنا أنه الصفقة يعني يصح فيها المعلوم ويطرح فيها المجهول، ما ينظر إليها أنها صفقة واحدة. وهذا طبعا فيه نظر عند بعض الفقهاء، لأنهم يرون أنه إذا كان فيه شيء في الصفقة فيه جهالة فالصفقة كلها تروح. يقول ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه اللي هو المجهول، يعني ما هو مجهول بالكلية، كهذا العبد وثوب ونحوه، صح في المعلوم بقصته من الثمن، بس إذا كان معروف قصته، أما إذا كان ما هو معروف قصته تصبح جهالة، لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما، يعني إن العبد بكذا والثوب بكذا، إذا العبد صفقة ماشية والثوب صفقة مي ماشية، وبطل في المجهول للجهالة. هذا طبعا نظر، لكن البعض يرى إنه إذا كان يعني هي صفقة واحدة وفيها جهالة محرجة فيسقط العقد كله. وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال، قاله في الشرح لا أعلم فيه خلافا، قال له بعتك الفرس هذه وحمل الفرس هذه، يعني ما في بطن تلك الفرس، ما في بطن هذا الفرس، ممكن يقع ميت يقع كذا، لو لم يبين ثمن المعلوم الفرس هذه تسوى كام وهذه تسوى كام، فيصبح هنا الصفقة كلها فيها جهالة يعني مرفوضة. يعني يقول الصفقة إذا كان فيه شيء معلوم وشيء مجهول، ولكن هذا نسبة معروفة وهذا نسبته معروفة، فيصح المعلوم ويرفض المجهول. وأما إذا كان المجهول ما هو معروف قصة الثمن للمعلوم المجهول، فالصفقة كلها تكون باطلة. فنقف هنا عند طبعا شروط البيع أو شروط صحة البيع، وصلى الله وسلم على نبينا ورسول محمد. إذا كان في أسئلة في الموضوع هذا بسرعة نبدأ.
بالنسبة هو ضرب مثال بالنكاح باللي الناجد والغير ناجد، كثير من الناس يقول تزوجتك من تي بس بعد شهرين العرس، فما يجي سنة بعد
شهرين. هذا شرط، هذا
نعم
هذا شرط ما معه، ما هو معلق على صحة النكاح هذا، ولكن معلق على الدخول مثلا في هالوقت هذا، شايف كيف؟ او انه مثلا العقد انتهى وكذا وكذا، ولكن شرط انه ما يصير مثلا دخول بها مثلا الا بعد مثلا تؤدي الاختبار وكذا، ما في شيء هذا اذا وافق على هذا الشرط. اما ذاك يقول انا يعني زوجتك هذه على ان ترضى امها، فيقول انا قبلت، ممكن ترضى ممكن ما ترضى، شايف كيف؟ فما صار العقد، ما صار ناجزا، شايف كيف؟ لان هذه علم رضاها قد يبطل العقد كله، هذا في مجال البطلان. اما اذا قال مثلا زوجتك ابنتي واشترطت عليك ان مثلا يعني لا يتم مثلا الدخول بها الا بعد مثلا شهر او شهرين، هاي جائزة، هذا شهر صلي وقع على ما فيش. نعم ان شاء الله تحديد الاسبوع القادم باذن الله نبدا من اول صفحه 310 نفس الصفحات واحده ولا في اختلاف طبعات مختلفه. فصل: ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، فمن اول فصل هذا الى باب الشروط في البيع، وهي قسمان لانه كلها تبع الشرطه هذه، بس نكفي هذه اللي هي تنتهي ب ولا مقتضى. ها مفهوم؟ من 310 عندي لحد 314، والأسماء كلها كتبت. ها واستعدوا للقرعة، يعني هيكون في اسم قرعة وسحب وشيء، والمسحوب يجي قاضينا. عليكم السلام. نعم سواح بيسأل. نعم نعم غرر انه يتم البيع يعني. لا لا اذا رأس الشهر بعتك يعني يكون لي رأي ثاني، مو يعني معلوم رأس الشهر، لكن اذا جاء رأس الشهر بعتك ما تم البيع هنا. ها ما باع، ما باع، مش سلمتك، مو تسليم، البيع نفسه. يعني اقول لك بيعك سيارتي هذه جراس الشهر أبيعك، أنت تقول أنا قبلت، ما تم بيع هنا، لأن ممكن أقول لك لا والله بطلت، فما ما أما بيع كارتي هذه على إني أستعملها إلى رأس الشهر، جائز هذا، على بيع وشرط وحكايتي أنا في باب الشروط في الإطلاق، لا تبيع. احنا بدناش نستخدم دقيق وغير دقيق، لان هذه الالفاظ التي يعني اللي هي ما تدي مدلول واضح يعني ما تنفع، يعني ما تصير عليها خلاف، واحد يقول لا هذا دقيق وهذا غير دقيق، لكن اذا كان في غرض يعني اذا غرر فيه ولم يكن يعني حصل فيه جهالة بالفعل، وهذه الجهالة تؤدي إلى غرر وتؤدي إلى ضرر، خلاص يصير. أما إذا كان والله يعني الجهالة لا تضر، ما فيها ضرر، إيش؟
وين
طرف واتفق على هذا الامر؟ ده غير شرعي هذا، هذا جائز غير شرعي لأنه لا يمكن لأن هذه سلعة ما تعرف بالظاهر فقط، فيها أشياء خفية عيوب داخلية، فلا بد من معرفة. يعني أنت ما تشتري هيكل السيارة، تشتري موتورها وماكينتها وعملها وقضية دقيقة فيها. فهذا البيع اللي هو بيع الحراسة ده كله بيع غير شرعي، لكن أنا بيعك حديث استقراض وما صح، حديث استقراض 1000 دينار 2000 دينار وما صح، هذا بيع مو شرعي.
من قبل الشيء
قال أشتري الحين استقراض والطرف الثاني أحيانا يزرع، مثل هذا البيع ما يجوز، يعني مثل هذا البيع غير ها؟ لا هو العرف مش على هذا، لكن هذا مو صحيح. هو تحديد هذا مرفوض، ما عليه دليل، أنا ما ذكر أي دليل إلا يعني الوقائع التي حصلت، يعني من رسول اشترى كذا واشترى كذا واشترى كذا واشترى، لكن ما في تحديد. كل ما يتمول وينتفع به يجوز شراءه، هذا الأساس يعني. فأي شيء هناك يجوز، لكن في أشياء محرمة خلاص، يعني ما جاء الشرع بتحريمه نعم، ما لم يأتي بتحريمه فلا تصفي إليه يفرح. لكن يبقى فيه مسائل في هذا فيها نظر، اللي هو بيع يعني التافهات وبيع الأشياء النادرات. يعني مثلا الآن تجد مثلا لوحة رسم لأن والله هذا فان جوخ عملها بتسوى 4 ملايين و5 ملايين، علما أن هي يعني طالب مبتدئ في الرسم يدرس محسن منها من أحكاية كرسم يعني، لكن لأنها
Thank you.